الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام إلى لقاء جديد من لقاءات التفسير، وحديثنا موصول حول سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللقاء الثالث حول هذه السورة الكريمة، ولعله يكون اللقاء الأخير في هذه السورة إذا استطعنا ذلك بإذن الله جل وعلا. يقول الله تبارك وتعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، فأولى لهم طاعة وقول معروف. هذه الآية تتحدث عن حال المؤمنين وتشوقهم إلى الجهاد في سبيل الله، وكلمة لولا تستخدم للتحضير، يعني هل أنزلت علينا سورة يفرض فيها علينا الجهاد في سبيل الله؟ المؤمنون يتشوقون إلى الجهاد ويتشوقون إلى نيل الشهادة، فإذا نزلت هذه السورة وذكر فيها القتال وفرض فيها الجهاد، تغيرت نفوس بعض الناس وهم المنافقون. حين تنزل فريضة الجهاد يتميز المؤمن من المنافق، أما المؤمن فإنه يفرح، يفرح لأنه كان يتمنى أن تنزل سورة من القرآن يفرض فيها الجهاد في سبيل الله جل وعلا، وأما المنافق فيحزن ويتألم ويقول: لماذا كتب علينا القتال؟ وتراه ينظر إليك نظر الخائف المرعوب الفزع، وهذا لشدة جبنه ولأنه لا يريد أن يقع في مثل هذا الموقع. لولا نزلت سورة، قال: فإذا أنزلت سورة محكمة أي مشتملة على حكم القتال وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت، وهذا من فزعهم وجبنهم ورعبهم من لقاء الأعداء. قال قتادة رحمه الله: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة، وهي أشد القرآن على المنافقين. أشد آيات القرآن على المنافقين السور التي فيها ذكر الإيه؟ ذكر القتال والجهاد في سبيل الله، لأنهم يكرهون هذا ولا يحبونه ولا يريدونه. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة النساء:
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا
فتيلا.
يقولون ربنا لما كتبت علينا القتال وكأنه بمجرد أن يدخل المعركة سيموت. عشان تلاقي في الآية بعدها مباشرة قال إيه؟ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة. لو صعدتم إلى أعالي الجبال أو إلى السحاب وابتعدتم عن كل الدنيا بملوثاتها يعني مخاوفها بأخطارها سأتيكم الموت، لأنه ما من نفس منفوسة إلا وكتب عليها الموت. إذن فكما كان المتنبي يقول وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا، أنت ستموت على أي حال. في سورة آل عمران قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالقضية منتهية، لكن المنافقين يخافون من هذا أشد الخوف. ولهذا إذا أنزلت هذه السورة المحكمة، وهذه السورة المحكمة التي ذكر فيها القتال والجهاد هي هذه السورة التي نحن بصدد الحديث حولها، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا تسمى أيضا سورة الإيه؟ القتال، لأنه في أغلب السورة تحريض للمؤمنين على قتال الكافرين، وأن لا يهنوا وأن لا يضعفوا أمامهم وأن لا يدعوا إلى السلم، والعلو لهم والراية للمؤمنين. لكن إذا جنح الأعداء للسلم جنح لها المسلمون، فيكون جنوح المؤمنين للسلم عن قوة لا عن ضعف وذلة كما سنرى. قال الله تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم، عرف مبهوت طرفه لا يتحرك. قال ابن قتيبة والزجاج يريد أنهم يشخصون نحوك بأبصارهم وينظرون إليك نظرا شديدا كما ينظر الشاخص ببصره عند الموت، كأن الموت فوق رقابه الآن، وهذا لشدة فزعهم وهلعهم. قال الله عز وجل فأولى لهم. كلمة فأولى لهم فيها كلام كثير لأهل العلم واللغة. فأولى لهم قال الجوهري وقولهم فأولى لك تهديد ووعيد، كما قال الله عز وجل في سورة الإيه؟ القيامة أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى لك فأولى يعني هلاكا لك ثم هلاكا، أو قاربت الهلاك، ده معنى كلمة أولى. فأولى لهم كما قال الشاعر فأولى ثم أولى ثم أولى، وهل للدر يحلب من مرد. يقول الأصمعي في كلمة أولى لهم أي قاربه ما يهلكه، أي نزل به ما يهلكه. كلمة فأولى لهم يعني هم خايفين من الهلاك، خايفين من الدمار، فقد قاربهم الهلاك والدمار. فأولى لهم، يبقى ده المعنى الأول، أنها تفيد الإيه؟ التهديد والوعيد. قال تعلم ولم يقل أحد في قوله فأولى أحسن مما قال الأصمعي، إن فأولى معنى قارب ما يليهم من المكروه والهلاك. وقال المبرد يقال لمن هم بالعطب، يعني هم بالهلاك خلاص قرب يهلك، إذا أفلت أولى لك، يعني إيه؟ يعني قاربت العطب، قاربت الهلاك، قاربت أن تهلك. وقيل هو كقول الرجل لصاحبه يا محروم أي شيء فاتك، يعني كأنه بيقول أولى لك أن تجاهد في سبيل الله وأن تمتثل أمر الله عز وجل حتى لا تحرم. وفي قول آخر قاله الجرجاني أن كلمة أولى لك مأخوذ من الويل، فهو أفعل لكن حصل فيه قلب، بدل ما يقول أويل
قال إيه؟ أولى. قال الله عز وجل فأولى لهم. قال قتادة كأنه قال العقاب أولى لهم، وقيل وليهم المكروه. يبقى كلمة الآية اللي بعدها اللي هي بتبدأ بقوله طاعة وقول معروف، يبقى ده كلام جديد. طاعة وقول معروف يعني أحسن وأمثل وأفضل لهم. وقيل إن التقدير أمرنا طاعة وقول معروف. الأمر الذي أمر الله به هو إيه؟ طاعة وقول معروف. فحذف المبتدأ لتقف على قوله فأولى لهم، وبعدين تبدأ بكلمة طاعة وقول معروف. وقيل إن الآية الثانية متصلة بالأولى، واللام في قوله لهم أولى لهم بمعنى الباء، يعني زي ما أنا قرأتها كده في الصلاة، فأولى لهم طاعة، يعني الطاعة أولى وأليق بهم وأحق لهم من ترك امتثال أمر الله تبارك وتعالى. خلاص، يبقى كلمة أولى لهم إما أن تأتي بمعنى هلاك لهم أو أنهم قاربوا الهلاك، وإما أن تأتي بمعنى أولى لهم طاعة، يعني الأولى بهم أن يكونوا مطيعين لله سبحانه وتعالى. وفي قول آخر إن كلمة طاعة وقول معروف صفة أو نعت لكلمة سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة طاعة، يعني ذات طاعة لله تبارك وتعالى. فيبقى طاعة هنا إما أن تكون تابعة لقوله فأولى لهم، يكون معناها إنه الأولى بهم أن يطيعوا الله، وإما أن تكون كلاما جديدا مبتدأ وخبره محذوف، يعني طاعة وقول معروف أفضل وأحسن لهم، أفضل وأحسن لهم. فقال تعالى طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فإذا عزم الأمر يعني إذا جد القتال أو وجب فرض القتال، إذا حصل كده في هنا الجواب محذوف، أو أن الجواب قوله فلو صدقوا الله. الجواب المحذوف المقدر إذا عزم الأمر كرهوا الجهاد في سبيل الله. أول ما يأذن النبي عليه الصلاة والسلام ويجد المسلمون في الجهاد والدعوة تحركوا، مين اللي يكره الكلام ده؟ المنافقون. أو يكون الجواب فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، يعني إذا عزم المؤمنون وعزم أصحاب الأمر على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى لكان خيرا لهم أن يجاهدوا، لكان الجهاد خيرا لهم من المعصية ومخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فلو صدقوا الله أي صدقوه في الجهاد وصدقوه في الإيمان وصدقوه في امتثال أوامره واجتناب نواهيه لكان خيرا لهم. ثم قال تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء المنافقين والناكلين والرافضين للجهاد في سبيل الله، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كلمة هل عسيتم إن توليتم مختلف فيها عند أهل العلم، التفسير بيحتاج أخونا يعني صفاء ذهن، لأنه طبعا تعرفين أن هذا القرآن إنما نزل بلغة العرب، فالعربية هي لغة القرآن، وإحنا مشكلتنا أن إحنا صرنا أعاجم في لغتنا، عشان كده بنحتاج أن إحنا نقف ونقول فيها وجه وفيها وجهان وفيها ثلاثة أوجه والرجح فيها كذا وقالوا فيها كذا، هذه لغتنا. الأوائل لم يكونوا يحتاجون إلى هذا. الأعرابي لم يكن يحتاج إلى مثل هذا. كان يسمع الآية من القرآن، يسمع قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أو في قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقول ما الذي أحوج الكريم أو الجليل أن يقسم؟ ده محتاجش بقى أن حد يقول له هنا فورب السماء هذا قسم والواو والقسم ورب هو المقسم به، لا يحتاج إلى مثل هذا. لكن لأننا كما أقول لكم صرنا أعاجمة في فهم لغتنا، فنحتاج إلى يعني ذهن صافي نستوعب به آيات ربنا سبحانه وتعالى. كلمة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فيها أقوال. القول الأول أن كلمة توليتم هو من الولاية. قال أبو العالية المعنى فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا؟ هل عسيتم إذا آل الأمر إليكم أيها المسلمون وصار الحكم لكم أن تأخذوا الرشوة من الناس وتظلموهم وتعاملوهم بالظلم؟ وقال الكلبي فهل عسيتم إن توليتم أمر الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم؟ وقال ابن جريج فهل عسيتم إن توليتم، أي فهل عسيتم إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام؟ يبقى توليتم إما أن توليتم الولاية أو توليتم إيه؟ عن طاعة الله سبحانه. وقال كعب المعنى فهل عسيتم إن توليتم الأمر أن يقتل بعضكم بعضا؟ وقيل إن التولي هو من الإعراض عن الشيء. قال قتادة فهل عسيتم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض بسفك الدماء الحرام وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل فهل عسيتم إن توليتم، يعني فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامه أن تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكم. وهذا حق، إذا أعرض الناس عن كتاب الله وتولوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سفكوا الدماء ونهبوا الأموال وقطعوا الطريق وظلموا العباد وقطعوا أرحامهم فقتلوا آباءهم وأبناءهم وظلموا في الميراث إخوانهم وأخواتهم وبناتهم وأبناءهم واعتدوا على كل شيء، لأن القرآن والسنة طريقان نيران يهتدي بهم الإنسان إلى جنات النعيم. علشان كده كان شوقي يقول يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيديهم نوران ذكر وسنة فما بالهم في حالك الظلمات. يعني إذا كان بأيديهم القرآن والسنة وهما نوران يضيئان للعباد فما بالهم يصرون على السير في الظلام؟ لأنهم تولوا عن كتاب الله وتولوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عاقبة هذا التولي عن امتثال أمر الله بالجهاد، انت خايف انك تسفك الدماء بحجة ان انت مش عاوز تقتل قرايبك؟ طيب اذا لم تجاهد في سبيل الله فانك ستقتل اقاربك واصحابك وتقطع ارحامك، لكن في غير هدى وعلى غير رشاد. وفي قوله فهل عسيتم قراءتان تقرأ بفتح السين وبكسرها، تقول فهل عسيتم وتقول فهل ايه عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله، أي طردهم وأبعدهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم، وقطيعة الرحم أيها الإخوة الكرام من أشد المعاصي. روى البخاري عن أبي هريرة، بل روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن عز وجل، فقال: مه، يعني ما لك؟ فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني استغاثت الرحم واستجارت بالله تعالى واستعانت به ولجأت إليه، فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. قال أبو هريرة، وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفي حديث أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى، يعني أولى أجدر، أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط عليه رزقه وينسأ له في أثره، يعني يؤجل ويؤخر في عمره، فليصل رحمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. طبعا التأخير في العمر اختلف فيه أهل العلم، هل هو تأخير المدة وتأجيلها، أم هو بمعنى البركة في العمر، بمعنى أن الإنسان يفعل في اليوم ما لا يفعله غيره في سنة أو أكثر. ولهذا تتعجب لما يكون الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح والعلماء، يعني عمر بن عبد العزيز الذي قلب الدنيا في سنتين، ماتوا عنده 31 سنة، 31 سنة فقط. العلماء الكبار لما تقرأ اللي ده عنده مات وعنده 33، واللي عنده 35، واللي أكثرهم يكون، يعني سبحان الله، وملأوا الدنيا علما. ابن عقيل يذكر أنه كتب كتابا سماه الفنون، هذا الكتاب 800 مجلد، 800 مجلد، كتاب واحد من بين كتبه. ده كتب انت عمل ايه ونقل الكتب دي ازاي من مكان الى مكان؟ سبحان الله. يعني فنسأل الله ان يرزقنا البركة في اعمالنا. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرحم معلقة بالعرش، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. والحديث رواه البخاري وأحمد. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه حال أقاربه، يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحلم عليهم ويجهلون علي، وأحسن إليهم ويسيئون إلي. وطبعا ده أمر في غاية المشقة على النفس، إنك تعمل الخير ويريد ما تلاقيش له مقابل أصلا وخلاص وانتهينا، لا، تجد مقابله شرا، يعني يحسن إليهم وهم يسيئون إليه، يتودد إليهم ويتراحم ويتواصل معهم وهم يتباعدون منه، يمدحهم ويثني عليهم وهم يشتمونه ويسبونه، يكرمهم ويهينونه. كان الشاعر يقول ايه: وان الذي بيني وبين بني ابي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، إلى آخر ما قال. يعني هم بيهدوا مع إني ببني. فالرجل يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويريد شيئا يطمئن نفسه. خد بالك التركيز على الجانب النفسي جانب يعني أمر مهم وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام مش بس كان بيحط شرائح كده وبالعافية تاخدها كده، لا، وإنما كان يعالج النفوس ويسترضيها ويطيبها صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقطع هذا الرجل وأن لا يمتنع هذا الرجل عن صلة رحمه، وفي نفس الوقت أراد أن يبث في نفسه شيئا من الأمل والفرحة والراحة والعزيمة التي تدفعه إلى المواصلة. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. أنت الفكرة بالنسبة لك أن أنت عايز تنتصر، مش كده؟ تحس أن أنت مظلوم ومجروح والجرح قاس شديد عليك فتريد أن تنتصر. لا يا سيدي، إذا كنت بتعمل كده أنت على وضعك ده اللي أنت متألم به كأنك بتسففهم الرماد الحار، كناية عن الخسران، أن صفقتك الرابحة وصفقتهم الخاسرة. قال: ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. أنت منصور، من الذي يجعل لك ظهيرا ونصيرا؟ الله. لا تقول لي قريبك ولا فلان ولا علان، ربنا الذي يجعل لك ظهيرا منه سبحانه ينصرك على هؤلاء الناس. لما تسمع الكلام ده تقول ايه؟ لا والله، ده طالما ربنا هو اللي ينصرني يا بخت من بات مظلوم ما هوش ظالم، وبخت من بات واصل ولم يبت قاطعا، ولتكن القطيعة من غيري. روى أحمد عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن يصلها أصله، ومن يقطعها أقطعه فأبته. شوف، يبته يقطعه، يعني يقطع دابره والعياذ بالله، يمنعه من كل خير وبركة. والرحم أيها الإخوة الكرام رحم عامة ورحم خاصة. كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: وبالجملة فالرحم على وجهين، عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، ودي بقى رحم بتاع كل المسلمين. فالعامة رحم الدين ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. كل ده داخل في الرحم الايه؟ العام اللي هي رحم الايه؟ الدين، رحم الدين. كان الشاعر يقول: إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يختلف نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فدينك هو أبوك الحقيقي، أبا الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم فليكن الفخر الحقيقي، والرحم الموصولة التي لا تقطع هي دين الله جل وعلا. قال: وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم الرحم العامة اللي احنا قلنا عليها من شوية، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ بالأقرب فالأقرب. إذا تزاحمت الحقوق فإنك تبدأ بالأقرب إليك من غيره. فهذا قوله تعالى: فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نسأل الله السلامة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في صحيح مسلم عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن عمر: قال سفيان، يعني قال ابن أبي عمر، قال سفيان يعني قاطع رحم، يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب، في نقطة هنا بلاغية جميلة في قوله فأصمهم وأعمى إيه؟ أبصارهم. ما قالش فأصمهم وأعماهم، صح؟ وما قالش فأصم آذانهم وأعمى أبصارهم، ولكن قال إيه؟ فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى مع العمى ذكر الأداة اللي هي أداة البصر للعين، ومع الصمم لم يذكر شيئا. قال: وإنما لم يقل أصم آذانهم. هذا الكلام ذكره الشيخ الزحيلي رحمه الله في كتابه المنير، وهو كتاب رائع جدا. وإنما لم يقل أصم آذانهم لأن السمع لا يتفاوت بوجود الأذن وعدمه. يعني لو واحد ودنه مقطوعة هيسمع، لا ودنه مقطوعة، لو الطبلة مش موجودة دي قصة تانية، لكن لو ودنه مقطوعة من الخارج يسمع. يقول: ولذلك يسمع مقطوع الأذن، أما الرؤية فتتعلق بالبصر نفسه، فذكر الأبصار ولم يذكر الإيه؟ الأذن. فذكر الأبصار ولم يذكر الأذن. قال: فأصمهم وأعمى أبصارهم. ثم قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن. هذا استفهام توبيخي لهؤلاء المنافقين، وهو استفهام تعجبي للجميع. كيف لا يتدبر الناس القرآن وهو كلام أرحم الراحمين، وما أنزله الله تبارك وتعالى إلا ليتدبره العباد. قال عز وجل:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
ليدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلم يتدبروا القول. لماذا لا يتدبرون آيات القرآن وهو بين واضح وفيه أعاجيب؟ من تأملها وتدبرها أخذت بمجامع قلبه. قال: أم على قلوب أقفالها، أم أن على قلوبهم أقفالا فأصبحت مسدودة لا يخرج منها الكفر والنفاق ولا يدخلها الإيمان والقرآن. قال ابن جرير، روى ابن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. قال فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به، استعان به لذكائه ولحكمته، لأنه أجاب وقال بل على قلوب أقفالها، والله عز وجل هو الذي يفتح هذه الأقفال. نسأل الله أن يفتح مغاليق القلوب حتى تعي كلام علام الغيوب سبحانه وتعالى. ومن أنواع هجر القرآن التي ابتلينا بها هجر تدبر القرآن. ولهذا الفارق بيننا وبين الصحابة يا إخواني فارق كبير جدا. كان واحد يقرأ الآية، الآية تهزه هزا ويتفاعل معها غاية التفاعل. شوف عمر رضي الله عنه يمر مع أصحابه ذات يوم على دير، فينادي الراهب من فوق يعني من أسفل هذا الدير يقول يا راهب، فيشرف الراهب من شرفة الدير فينظر إليه عمر رضي الله عنه ويبكي، فيتعجب يعني أصحابه يعني ما يبكيك من رؤية الراهب؟ قال ذكرت قول الله عز وجل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. حد تدبر التدبر ده قبل كده؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عايز يقول ايه؟ ان هذا الراهب يتعبد ويتعب نفسه في عبادته وهو على ايه؟ على كفر وضلال. يبقى تاعب نفسه ينصب في الدنيا وهو والعياذ بالله يصلى في الآخرة نارا حامية، لأن هذا التعب وهذا النصب في غير طائل والعياذ بالله تعالى. الكلام في تدبر القرآن كلام كثير. في قوله أم على قلوب أقفالها، ما قالش أقفال لكن أقفالها، فكأن هذه الأقفال مميزة لها عن غيرها، أقفال مخصوصة بهذه القلوب. نسأل الله السلامة والعافية، كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني حجبت قلوبهم، حجبت عن سماع الحق وعن معرفته وعن الإيمان به وعن الاهتداء به. ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ارتدوا على أدبارهم يعني كفروا بعد إيمانهم، ولهذا قال الله إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، والعياذ بالله. ارتد على عقبيه بعدما عرف الحق. قال قتادة هم كفار أهل الكتاب، اللي هم مين؟ اليهود. كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرفوا نعته عندهم، يعني بعدما وضحت لهم صفاته كما قال الله فلما جاءهم ما عرفوا إيه؟
كفروا به.
كفروا به. وهذا قال به ابن جرير رحمه الله. وقال الضحاك والسدي هم المنافقون، ارتدوا على أدبارهم هم مين؟ المنافقون. قعدوا عن القتال، وهذا أولى لأن السياق كله في المنافقين. قال الشيطان سول لهم، يعني زين لهم الشيطان أعمالهم الباطلة، كما قال عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وكلمة أملى لهم أملى لهم، الشيطان سول لهم خطاياهم، أملى لهم قال الحسن أي مد لهم الشيطان في الأمل ووعدهم طول العمر. وفي قول آخر أن الذي أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم هو الله عز وجل، يعني الشيطان سول لهم والله إيه؟ أملى لهم، يعني أمهلهم. وأنت تعلم أن الله عز وجل يملي للظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يملي له أن يمده في آماله ويخليه يتخيل أنه مخلد في الدنيا لحد آخر لحظة، يظن أنه مخلد فيها وأنه يقوم بعد شوية، وحتى لو جاله مرض أشد ما يكون المرض يقول لك كلها يومين وارجع تاني وهأدب ولك كذا وكذا دول. شوف يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته، نسأل الله السلامة. قال الشيطان سول لهم وأملى لهم، أو كلمة وأملى لهم إما أن تعود على الشيطان وإما أن تعود على الله عز وجل. وهذا لا يستغرب، فإن في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه اللي هو مين؟ الرسول، وتوقروه اللي هو مين؟ الرسول، وتسبحوه اللي هو مين؟
سبحانه وتعالى الله.
آه عرفت؟ يبقى فارق بين الضميرين هنا، وتسبحوه بكرة وأصيلة. قال الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، يعني أن هؤلاء المنافقين قالوا للمشركين أو لليهود سنطيعكم في بعض الأمر، أو العكس، أن اليهود الذين كفروا بالله قالوا للمنافقين الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم سنعينكم على محاربة محمد صلى الله عليه وسلم والكفر به، واليهود قالوا للمشركين لما سألوهم أنحن خير أم محمد؟ قال بل أنتم خير منه. كما قال سبحانه في سورة النساء إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. لا، في الآية اللي قبلها ويقولون للذين آمنوا للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني أن المشركين أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الشاهد أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، لأنهم حين قالوا هذا الكلام قالوه إيه؟ سرا، وإنما علم الله عز وجل بذلك. وفي قراءة والله يعلم أسرارهم. ثم قال عز وجل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا تعبير عن شدة الهول الذي يصيب هؤلاء الكافرين والمنافقين عند الموت، أن موتهم لا يكون يسيرا سهلا، وإنما تأتيهم الملائكة فتضربهم على وجوههم وتضربهم على أدبارهم وتقول لهم أخرجوا أنفسكم، كما قال الله في سورة الأنفال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وكما قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم بإيه؟ بالضرب. والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب والإيذاء لهؤلاء. تخيل بيتضرب في سكرات الموت، بيتضرب على وشه وعلى مؤخرته في سكرات الموت ويقال لهم أخرجوا أنفسكم، يلا طلعوا روحكم بيديك، يعني بالتعبير البلدي كأن الملائكة يعني تتأذى من أن تقبض أرواحهم بأنفسهم، وكناية عن شدة العذاب لهم الروح تعد تنزع من كل عرق في الجسد. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نسأل الله السلامة والعافية. قال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وما الذي يسخط الله عز وجل؟
عصيانه ومخالفة أمره وكتمان الحق الذي علمته عن الله تبارك وتعالى.
واليهود هم شر الناس في كتمان الحق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو كتمانهم ما في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا حملنا الآية على المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر. قال: وكرهوا رضوانه، يعني كرهوا الإيمان الذي هو سبب في رضوان الله جل وعلا، فأحبط أعمالهم، أي ما عملوه من صدقة وصلة رحم وغير ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. المنافقين يظنون أن الله تبارك وتعالى ليس مطلعا على سرائرهم وليس قادرا على أن يخرج الأحقاد التي في نفوسهم. هل يظنون أنهم يستطيعون أن يخفوا عن الله تبارك وتعالى أمرهم وهو الذي يكشف الأمور لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليهم حتى يفهمهم ذو البصائر؟ وقد أنزل الله تعالى في سورة براءة، شوف سورة براءة دي اسمها سورة الايه؟ الفاضحة. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد أنزل تعالى في ذلك سورة براءة فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم، ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. يقول القرطبي: اختلفوا في معنى الضغن، قال: ويخرج أضغانهم، فقال السدي: يعني يخرج غشهم، وقال ابن عباس: حسدهم، وقال قطرب: عداوتهم. وأنشد قول الشاعر: قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وشيد الأضغان، يعني شيد الأحقاد والعداوات. وواحدها ضغن. وقال عمرو بن كلثوم: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة، يعني الحقد بعد الحقد هيجي عليه وقت من الأوقات مش هتقدر تكتمه، هتبص لنفسك انفجرت بالحقد الذي في داخلك، فيخرج الداء الدفين الذي في قلبك، وهو شدة الحسد والحقد والعياذ بالله تعالى. قال: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، اللي هم بقى المنافقين. المرض هنا هو مرض الإيه؟ في قلوبهم. ومرض القلب هو الشك والارتياب في أمر الله والنفاق والعياذ بالله تعالى. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو نشاء يا محمد لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. لو نشاء لأريناكهم، نوريهم لك واحد واحد بأشكالهم وبألوانهم، نقول لك فلان بفلان وفلان وفلان. قال: ولتعرفنهم سيماهم، يعني بعلاماتهم. السيماء هي الايه؟ العلامة. ولذا قال في حق المؤمنين: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: ولتعرفنهم في لحن القول، يعني انت لما تسمع المنافق تعرف انه منافق من كلامه، وهذا من حكمة الله عز وجل. ولتعرفنهم في لحن القول. اللحن مأخوذ من اللحن في الإعراب، واللحن في الإعراب هو الذهاب عن الصواب. لما يجي مثلا يقول واحد يقول ايه وقفت في البيت، يقول لك وقفت في البيت، خدت بالك؟ وطبعا كلكم لحانون بفضل الله الا من رحم ربي. هو اللحن في اللغة يعني كانوا قديما لا يحتملونه أبدا، فكيف باللحن في كتاب الله عز وجل؟ يعني بيقولوا والله أعلم بصحة القصة إن أبو الأسود الدؤلي إن هو وضع علم الإيه؟ بيقولوا إن هو وضع علم النحو. تمام؟ بيقولوا إن سبب القصة ديت إنه دخل على بنته في يوم الأيام فبنته عايزة تتعجب من جمال السماء. أنا أسألكم الأول عشان بس أثبت لكم يعني. لما نيجي نتعجب من جمال السماء نقول إيه؟
جمال السماء.
طيب هذا قول ها؟
سبحان الذي خلق السماء.
لا لا أنا عايز التعبير ده اللي هو ما زي ما قال الأخ مش مشكلة أروع ومش أروع يعني ال هو قال أجمل دي تبقى مفتوحة ولا مضمومة ولا إيه بالظبط؟
مضمومة.
خد بالك أنت اللي قلت صح؟ الله يسلمك ماشي. يبقى أجمله ولا أجمله؟ هو بقى عشان خاطركم أبو الأسود حط علم. دخل على ابنته يوما كما يقال فقالت له يا أبتي ما أجمل السماء؟ فهو رد عليها وقال لها إيه؟ نجومها. فهمتوا الفرق؟
نعم.
هي كده بتسأل بتستفهم عن أجمل حاجة في السماء. فقال لها إيه؟ قالت يا أبت إنما أتعجب. فهو تعجب وهو ما تعجبي يا دي واحد. قال لها قولي ما أجمل السماء. يبقى لما تيجي تتعجب تقول إيه؟
ما أجمل
كذا أو ما أيسر أو ما أصعب أو ما أروع. لكن لما تيجي تستفهم عن الحاجة ايه الجميل في كده تقول ايه
ما
اجمله. يبقى ده الفرق بين ما الاستفهاميه وما التعجبيه. شفتوا النحو؟ قال لك طلع راح لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال له اللغه اسم وفعل وحرف انحو هذا النحو. يعني ابدا بقى ايه اكتب فيه مش عارفين هو كتب فيه ايه يعني بس هو زي ما احنا بنتعلم بقى دلوقتي الاسم والفعل والحرف والكلام ده. يبقى اللحن مأخوذ من الخطأ اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب. واللحن هو إنك تقول كلام تعرض به فاللي قدامك يفهم حاجة وانت تقصد إيه حاجة تانية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون إيه ألحن بحجته من بعض يعني أذهب بها في الجواب لقوته على تصريف الكلام. يعرف إيه بيسموه عندها إيه يلف ويدور فيقول كلام لا والله ده أنا هو أنا ممكن أعمل كده هو أنا معقول أعمل كده. أيوة أنت عملت كده فعلا بس هو لما قال هو أنا معقول هو أنت تصدق علي لا خلاص ما صدقش. يبقى هو كده إيه أوهمني أنا بشيء وهو يفعل إيه عكسه. يبقى هذا ألحن بحجته وهو أن تتحدث الحديث بما لا يفهمه غيرك. عشان كده الشاعر لما أراد أن يصف فتاته بأن هي عندها قدرة لذكائها على أنها تقول كلام وتكون هي تقصد معنى واللي قدامها إيه يفهم معنى آخر يقول وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا. يعني كلام ايه كلام يتوزن. منطق رائع وتلحن احيانا وخير الحديث ما كان لحنا. يريد انها تتكلم بشيء وهي تريد ايه غيره وتعرض في حديثها فتزيله عن جهته وهذا من فطنتها وذكائها. قال ولا تعرفنهم في لحن القول. شوف يا أخي سبحان الله نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وألا يفضحنا. شوف ده المنافق يكتم نفاقه لكن يعرف بإيه بكلامه. ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. شوف ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات إيه؟ لسانه. يبقى هو بيحب الكلام وبيحاول يدريه بأي صورة من الصور، لكن الله تبارك وتعالى يظهر ما في نفسه والعياذ بالله. قال أنس: فلم يخف على النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه الله ذلك بوحي أو علامة عرفها بتعريف الله إياه. وقد ورد في حديث تعيين جماعة من المنافقين، روى الإمام أحمد عن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين. يا الله، موقف خطير. تخيل لما ينزل واحد كده يقول له فلان وفلان 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 دول منافقين ما تقعدوش معك. لما تسمع بس الكلمة كده إن منكم منافقين، يا ترى أنت فين؟ يا ترى ممكن يتنبه اسمك؟ أمر صعب جدا. قال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا. قال: إن فيكم أو منكم فاتقوا الله. قال: فمر عمر برجل ممن سمى مقنع، كان يعرفه برجل ممن سمى مقنع قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ أنت مستخبي كده ليه؟ فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بعدا لك سائر اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. بعدا لك سائر اليوم. قال سبحانه وتعالى: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ثم قال عز وجل: ولنبلونكم. آية صعبة جدا. ولنبلونكم يعني لنختبرنكم. والآية تقع على المنافقين أو تقع على المؤمنين أيضا، لأنه ما من إنسان إلا وهو عرضة لأن يبتلى. الحياة كلها اختبار، الحياة كلها امتحان. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا يختبرون. ولقد فتنا أي امتحنا وابتلينا واختبرنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. طب كلمة ليعلمن في المستقبل دي، هل معناها أن الله لم يعلم الماضي؟ والعياذ بالله. الآية اللي معانا هنا لما يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، ألم يكن يعلم؟ بلى، سبحانه وتعالى علمه سابق على خلق عباده أصلا، لكن هناك علم بالمغيبات سابق، وهناك علم بمعنى أنه يرى سبحانه وتعالى وقوع هذا الشيء، يرى وقوع هذا الايه؟ هذا الشيء. يبقى نبلوكم يبقى يعني ايه؟ نختبركم ونمتحنكم. وحتى نعلم يعني حتى نرى. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب، فالمراد حتى نعلم وقوعه. ولهذا يقول ابن عباس في مثل هذه الآية بقوله: إلا لنعلم يعني إلا لنرى، إلا لنعلم يعني إلا لنرى. قال: ولنبلونكم. قال إبراهيم بن الأشعث، ونختم بهذا الأثر العجيب ونسأل الله أن يسترنا بستره الجميل، قال إبراهيم بن الأشعث: كان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية
اللي هي ايه؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. كان اذا قرأ هذه الآية بكى وقال اللهم لا تبتلنا، اللهم لا تبتلنا، فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أسترنا. اللهم لا تبتلنا فإنك إذا بلوتنا فضحتنا وهتكت أسترنا. نحن أضعف ما نكون عن الابتلاء والاختبار. نحن